أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين المعصومين المنتجبين. السؤال الأبدي في كل الكتب الفقهية المتصلة بالمعاملات هو التالي: هل المعاملات التي تشملها إطلاقات الأدلة كقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، وما أشبه من العمومات، ولكن لم تكن هذه المعاملات معهودة في السلف الصالح في العهود السابقة، هذه المعاملات هل هي شرعية أم لا؟ السيد الطباطبائي يرى بأنها شرعية، لأن الأهم عندنا ليس التاريخ والتراث والعهود السابقة، إنما الأهم عندنا إطلاقات الأحاديث والآيات القرآنية. بعض الفقهاء مثل الشهيد في المسالك وغيره هنا وهناك في أكثر من موقف وموقع يقولون لا، هذه المعاملات مو صحيحة باعتبار أن هذه المعاملات لم تكن موجودة. هنا في باب المزارعة السيد يطرح بعض أوجه المزارعة غير المعهودة، مثلا أكثر من واحد يدخلون في مزارعة، ملاك يكونون أكثر، الفلاليح يكونون أكثر، الفلاح يشترك ويا واحد آخر، ذاك يعطي بذر ويجيب سيارات الكرب وسيارات الأخرى لإصلاح الأرض، وهو يشتغل شغل آخر، ثم يشتركون في نصيب الفلاح من الزرع أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه المشاركة. بعض الفقهاء يقولون هذا إذا مشاركة دخلنا في باب الشركة، وهذه الشركة غير الزراعة وغير المزارعة. نقول طيب ما في مشكلة أن إحنا ندخل في أكثر من باب في الفقه، من جهة المشاركة شركة، ولكن من جهة ثانية مزارعة. المزارعة أساسا نوع من المضاربة، كما أن المساقات نوع من المضاربة، وأيضا نوع من الشركة، لا بأس بذلك إذا كانت المزارعة عرفية ومشمولة لقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، فلا بأس بذلك. شنو هالتحرج هذا؟ ليش؟ يقول السيد مسألة
بالنسبة للحفاسين، بالنسبة للمعاملات ما نقدر نقصر على حياتها، هذا أولا، والمعاملات متجددة ولين تحصل.
أحسنتم، أحسنتم، أحسنتم. لأن في كثير من المعاملات، وهذا رأي السيد، رأي السيد تعميم سيد الطباطبائي.
حتى إذا مثلا واحد بيعدد عناوين، خلنا شنو تحت العنوان شركة مزارعة؟
ما مشكلة. الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث، والعوامل يعني الأدوات، أدوات العمل. سابقا كانت ثيران، اليوم سيارات أخرى موجودة، بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك، مو أربعة خمسة، مو خمسة عشرة، شنو المشكلة؟ كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه من الآخر، يقول هذا الفلاح يروح على الناس يقول عمي أنا أريد أزرع ما عندي بذور، كم واحد قاعدين يقول إحنا نعطيك بذور، هذا شوية وهذا شوية وهذا شوية، كل شيء بحسابه. وهكذا بالنسبة للعمل، العمل يكون أكثر من واحد، أكثر من فلاح، قد يكون فلاليح مع بعض يتفقون ومع بعض يشتغلون، قد يقول لا فلاح الأصلي يعطي شغل الفلاليح الثانيين، مثل واحد متعهد مقاول يأخذ تعهد ببناء بناية ثم يجيب متعهدين آخرين كل واحد يعطيه في الشغلة، أنت على الصب وأنت على التنظيف وأنت على التسليك وأنت على الإنشائيات الأخرى إلى آخره. وهكذا بالنسبة للعمل والعوامل، العمل قد يكون مشتركا بين أكثر واحد، وكذلك العوامل اللي تركتور عنده غير اللي عند الجهاز أو سيارة اللي تكري الأنهر، وذاك غير ذاك اللي يحصد حصاده، وهكذا ما في مشكلة. ليش مو في مشكلة؟ هاي شلون زراعة هاي جديدة؟ السيد يجاوب يقول لصدق المزارعة عرفا، عمي لا والله العرف ما يعتقد هذا مزارعة، المزارعة بين فلاح واحد وملاش واحد، نفترض إذا العرف قال لنا هالشكل. السيد يقول يقول أصلا خلي بلاها اترك المزارعة وشمول الإطلاقات ويكفي، بل يكفي العمومات العامة، فالعمومات احنا نتخذ بها لسه مو مزارعة، نسميه شركة زراعية. يخالف أحسنتم، هو السيد أول يقول عرف ماشي به، ثانيا يقول نفترض العرف ما ماشي ما يخالف، ما يسموه مزارعة احنا نشغل على هالاسم نسميه شركة زراعية، ما يسموه شركة زراعية تعاونية زراعية نسميها، ما يسموها نسموها شيء آخر، الاسم ما يهمنا. فلا وجه لما في المسالك الشهيد الثاني من تقوية عدم الصحة، قال الأقوى عدم الصحة بدعوى أنها على خلاف الأصل، فتتوقف على التوقيف من الشارع. أساسا المعاملات في رأي الشهيد الثاني توقيفية، فإذا فشي ما كان فلن يكون إلى الأبد، هذا المعنى. وهذا كلام المسالك في رأي السيد الطبطبائي لا وجه له. طيب هذا الكلام أيضا صاحب الجواهر يقول، الجواهر أيضا يميل إلى المنع وليس إلى الإطلاق. بس ليش السيد ما جاب اسم صاحب الجواهر؟ كأنه صاحب الجواهر إنما قال ذلك تأدبا مع المسالك، يعني نوع من كذا، ولم يثبت عنه ذلك. المهم ودعوى، إذا ود واحد يقول لا أنا أخالفك، ليش تخالفني؟ قل لي. يقول إن العقد لابد وأن يكون بين طرفين موجب وقابل. شلون عقد هذا بين واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا يعطي بذر وهذا يجيب الأجهزة والمكائن وذاك يشتغل وذاك ما أدري مهندس زراعي، شنو هاي عقد؟ العقد إنما هو بين اثنين، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه يكونون أركانا له. السيد يقول هذه الدعوة مدفوعة، هذه الدعوة احنا ما نلتزم بها. ليش؟ بالمنع، فإنه أول الدعوة من قال لك العقد ينبغي أن يكون بين اثنين؟ ما عندنا عقود بين ثلاثة بين أربعة، مو قرآن قائل وتعاون على البر والتقوى؟ ليش احنا نختصر العقد على اثنين؟ شنو هذا؟ الله قايل، رسول الله قايل، هذا سابقا كان هالشكل فهسه ماشي. على اي حال هاي مسألة واضحة عندنا، لانه هذا مبنى السيد، واحنا بالمضاربة وب بشركة وبسائر الأبواب التي مضت، قلنا بأنه أساسا المعاملات إذا كانت عرفية ولم ينهى عنها الشرع وكانت مشمولة للإطلاقات، هذا الأمر يكفينا.
سيدنا شو تقسيم نسب الحصص على هذول؟
خب هذا بعد مو يمنا يم بالعرف، أكو محاسبين يروحون يمهم يسووا لهم جرافي مو يم الشرع.
عروض كبيرة لا تذبل على يسر البيت عامة من أخوة نفس الحصص.
مسألة، هذه المسألة مسألة رقم 12 كانت مسألة عرضية، هذه طولية. طولية يعني شنو؟ طولية يعني واحد يلزم أرض كبيرة يتفق ويا الملاج يقول أنا أزرع لك ياها بحصة نصف إلك نصف إلي، زين؟ بس هذا ما يقدر وحده، يروح يجيب شنو؟ عمال، يعطي كل قطعة لواحد من الفلاليح يقول انت هاي القطعة انت هاي القطعة انت هاي القطعة، ويتفق مع المهندس الزراعي ويتفق مع كذا هلا كذا، يعني هذا يصير مقاول زراعي. شلون اكون مقاول مال بناء؟ هذا يصير مقاول متعهد للزراعة. يجوز السيد يقول ايش فيها؟ ما يخالف، خلي هذا ما يصير. يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته، يعني في عقد المزارعة، ويزارعه في حصته من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك. سؤال، إذا أراد الشكل يسوي، هل يحتاج إلى أن يأخذ إذن المالك؟ يقول عمي أنا ترى وحدي ما أقدر على هاي القاع، أروح أجيب ناس وأخذ وياي؟ لولا إذنه بالزراعة كاف. الجواب على ذلك هذا يرجع للعرف. إذا الزراعة إذا قال وزارعك، هو واضح هذا الرجال كبير في السن والأرض كبيرة ما يقدر عليها إلا يجيب ناس آخرين، فأصل المزارعة مع هذا الإنسان الضعيف معناته أنه سوف يستعين بغيره
حتى لو مضاعف،
حتى لو ضعيف. والسي أحسنتم. أما إذا كانت هناك الدلائل وشواهد أن هناك شرطا ضمنيا بين الملاك والفلاح بأن يكون الفلاح وهو الذي يباشر وليس غيره، مثل في مثل هذه الحالة لازم يأخذ إذنه، لأن القاع قاع منه مال الملاك، والعقود تتبع القصود، والمؤمنون عند شروطهم. هذا أيضا واضح، ولو كان السيد يعني يرى أنه ما يصير هذا، يقول نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه. وإذا ما يسلم الأرض شلون يشتغل بالأرض؟ يقول يشتغل بالأرض تحت رعايته وحمايته، يعني مو هو يروح يتصرف بالأرض مثل ما يريد، إنما يكون المتسلط على الأرض منه المالك الفلاح الأول، والفلاح الثاني يجي تحت إشرافه يشتغل. هذه الخصوصيات نعتقد بأنها نحن في غنى عن بيانها، لأنها خصوصيات عرفية والناس أعرف بوضعهم. كما هو كذلك في الإجارة أيضا، والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير. هسه هذا فرض آخر. الفرض الآخر أنه أساسا هو أخذ قاع من فلاح، أخذ قاع من ملاك، بعدين راح للملاك قال عمي أنا أريد أفوض هذا الأمر لغيري، أو كانت الفلاح الملاك كان يعلم بأنه القضية مو مهم هو لو غيره، أكو ناس يشتغلون دلالين ظاهره هو يشتغل بس بعدين روح يجيب ناس آخرين يشتغلون. هذا ما يصير. طبعا هذا يصير فيما إذا العقد يشمله، العقد العام العقد يشمله، ولا يكون هناك شرط ضمني بأن يباشره هو بالعمل، وإنما يكون قادر غير يسوي. وهذا يصير أيضا بأنواع مختلفة. مرة هذا الفلاح العود جايب الفلاح الثاني وماخذ منه فشي للدلالة، يقول أنا فد ربع المحصول مالك أعطيني إياه. مرة يقول لا أخذ بلاش، أنا فقط لأخدمك تأخذ الجاع وتزرع. السيد يقول هم هذا جائز وهم ذاك جائز، بس إحنا نقول كل أشياء جائزة في حالة شمول العقد وعدم وجود شرط ضمني لمثل هذا العقد. يقول بحيث يكون كأنه هو الطرف المالك يصلح بصلح ونحوه، يمكن صلح يسوي أو مزارعة أخرى، مزارعة في بطن مزارعة بعوض أو بلا عوض، ولو من خارج بعوض من خارج، يعني شنو يعني؟ لا بعوض من خارج يعني أنه مو يعطي حصة، يعطي فلوس أو بلا عوض، كما يجوز نقل حصته إلى الغير سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده، كل ذلك لأن المهم هذه الحجة اللي يسوقها السيد العلامة، وهذا حجة عامة لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفا أو ثلثا أو نحوها إلى العامل، وقد نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة. هذا نحن لسنا بحاجة إلى هذا الكلام، ولكن نفسر هذا الكلام للسيد ويقول أنه لما صارت المزارعة بين الملاك والفلاح انتقلت منافع الأرض نوعا ما بنسبة معينة، بنسبة مثلا نصف الحاصل أو ثلث الحاصل، انتقلت لمن؟ للفلاح. والفلاح صار الآن الناس مسلطون على أموالهم، منفعة الأرض أصبحت للفلاح وهو يعطي هذه المنفعة لغيره، يعني يستدل بهذا الدليل. نحن نقول نحن بغنى عن هالنوع من الدليل، ولكن لا بأس.
فلذلك قالوا بالإلزام مو بالجواز، وليش قال بالإلزام؟ لحتى يتصرف الفلاح، ولا لو قالوا بالجواز يعني جزء الفسخ الحقيقي.
أحسنتم. إيه طبعا، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا، إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشراته العمل، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير. هنا هم يطرح في التساؤل آخر، التساؤل الآخر أنه في النهاية إذا الملاك الأول قال أنا أريدك إلك تشتغل، يعني عرفة رجال حصيف في هذا الشغل عنده الخبرة يريده إلك، بس هو راح جاب فلاليح ثانيين، الفلاليح الثانيين نوعين، مرة هو يروح ينام بيته ويخلي الفلاحين يشتغلون، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن ذاك قال أنت لازم تباشر. مرة لا يوقف على رأسهم يقول من هذا النهر من هالصوب سووه، هذا الساقية من هالصوب، وهذا البذر من هالطشة، ويعطيه أوامر، فهذا يكفي في المباشرة. نحن نقول الله يطول عمر العلماء الباقين ويرحم الماضين، هذه أمور الدقيقة مفيدة ولكن ما محددة، لأن العرف عنده أكثر من خيار وأكثر من طريقة في التعامل مع بعضهم البعض. هناك مسألة أخرى حول بطلان العمل، بطلان العقد، وأعتقد الوقت ما يسمح لنا أن نطرح المسألة بحذافيرها. على العموم نحن نرجع إلى القول بأنه إذا نحن نبلور بشكل جيد الأصول العامة في العقود ونتدبر فيها سواء الآيات الكريمة أو الأحاديث الشريفة، هذا يكفينا عن التفاصيل، لأنه في التفاصيل كثير من الأمور التي لا يمكن أن نحصيها نحن كفقهاء، إنما العرف هو أعرف به، والزمن يقوم بدور في تجديد الأمور الكثيرة. فالأفضل إحنا نبلور القواعد العامة، ومنها قاعدة أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، لا ضرر ولا ضرار، وما أشبه ذلك. ويكفينا ذلك من الدخول في كثير من التفاصيل. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.